إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير وكل شيء إليه فقير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى نشهد أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله تعالى حق التقوى واعتصموا رحمكم الله بالعروة الوثقى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أيها الأحبة في الله نعيش وإياكم في هذه العجالة في ظلال سورة عظيمة من سور القرآن الكريم سورة قليلة المبنى جليلة المعنى سورة مكية كلنا يحفظها عدد آيها أربع آيات يترتب على قراءتها أجر كبير وورد في العمل بمقتضاها فضل عظيم وثواب جزيل عميم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا يا رسول الله وكيف يقرأ أحدنا في ليلة ثلث القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه احشدوا أي اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسمعوا منه ثلث القرآن ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل البيت ولا زال الصحابة ينتظرون أن يعود عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيستكمل لهم قراءة ثلث القرآن ثم خرج إليهم فقال إني قلت لكم أني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن إنها سورة الإخلاص سورة الصمد سورة قل هو الله أحد سورة الأساس هكذا سماها العلماء سميت بسورة الإخلاص لأنها خالصة في الحديث عن المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره ولأنها أيضاً تخلص قارئها إن آمن بها وعمل بمقتضاها تخلصه من الشرك وتنجيه بإذن الله تعالى من النار قراءتها كما في الحديث تعدل ثلث القرآن والمقصود أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء قراءتها تعدل في الفضل والأجر قراءة ثلث القرآن، لكنها لا تقوم مقام ثلث القرآن، ولا تغني عن قراءته، ولا يعتبر من قرأها ثلاث مرات أنه قرأ وختم القرآن كاملاً، فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. ويذكر أهل العلم في توجيه كونها تعدل ثلث القرآن أن القرآن عالج ثلاث محاور، أو تناول ثلاث قضايا. القضية الأولى قضية الأحكام الشرعية، الصلاة والصيام والزكاة ونحوها من شعائر الإسلام والإيمان، وثلث آخر تناول فيه القصص والأخبار، قصص الأنبياء والسابقين ونحو ذلك، والثلث الثالث ثلث تناول فيه الله تعالى في كتابه قضايا التوحيد والعقيدة. وهذه السورة تناولت هذا الثلث، ثلث التوحيد والعقيدة، فاختصت هذه السورة بالتعريف بالله سبحانه وتعالى. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا محمد انسب لنا ربك. وفي رواية أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد لو وصفت لنا ربك الذي تعبده، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله تعالى لهم للمشركين ولليهود ولمن بعدهم، ويقول أيضا للمسلمين في التعريف بالله تعالى: قل يا محمد هو الله أحد. قل لهم إن ربي الذي أدعوه، الذي أعبده وأدعوكم لعبادته، واحد أحد لا شريك له، لا شبيه له، لا نظير له، لا مثيل له، هل تعلم له سميا؟ ليس له نظير في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. فقال هو الله أحد، وأحد تعني أنه لا ثاني له، فتنفي العدد، وتعني أيضا أنه واحد لا نظير له، كما يقال أن فلانا وحيد دهره، وحيد دهره، وفريد عصره، وهكذا الله تعالى: الله أحد لا شبيه له، لا نظير له، لا مثيل له، لا شريك له سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها رد على النصارى القائلين بالتثليث، ورد على المشركين القائلين بتعدد الآلهة. فهذه الآية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والقرآن أيها الإخوة جاء لتقرير هذه القضية، قضية وحدانية الله، وأنه سبحانه الأحد الذي لا شريك له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويقول سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان معه إله آخر إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال الله سبحانه وتعالى: لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن لطلبت الآلهة الأخرى طريقا إلى مغالبة الله الحق للتخلص من هذا الإله وبقاء إله واحد، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كلها أدلة، دلالة الخلق والإيجاد، دلالة التنازع، ودلالة العلو، كلها دلالات وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى على إلهية الله وحده ووحدانيته سبحانه جل في علاه. هذه القضية أبدأ فيها القرآن وأعاد، بل ذكر القرآن أنه ما تنزل إلا لأجل إبلاغ هذه القضية الحاسمة في هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وأكد وحدانيته فقال في الآية الثانية: قل هو الله أحد الله الصمد. الله الإله سبحانه وتعالى المألوه المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه، كل ما عبد من كل ما عبد سواه فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله الإله المعبود الصمد، أي السيد الكامل في سؤدده، كمل في حلمه، كمل في علمه، كمل في ملكه، كمل في رحمته، كمل في كل صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وبحمده. الصمد الذي يصمد الناس إليه، تصمد إليه المخلوقات في كل حاجاتها، فهو سبحانه وتعالى المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، المفزوع إليه عند النوائب. يقول الإمام ابن عاشور رحمه الله: وقد كثرت عبارات المفسرين في معنى الصمد، وكلها مندرجة في كونه سبحانه وتعالى مفتقر إليه كل ما عداه، المعدوم مفتقر في وجوده إليه، والموجود مفتقر في كل شؤونه إليه، فهو المستغني عن الخلق الذي يصمد إليه الخلق في حاجاتهم وأمورهم. إنه تتميم لمعنى الوحدانية بأن لا يعبد إلا الله، ولا يفزع في الشدائد والكربات والمصائب إلا لله، ولا يستغاث ولا يستعان ولا يتوكل ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك يا عبد الله فاقصد الله الصمد، اقصد الصمد في كل حوائجك، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، انطرح على عتبة الصمد في كل ما أهمك من دينك أو دنياك، في دراستك أو زواجك أو الديون التي أثقلت كاهلك أو المعاصي التي تريد أن تتوب منها أو العادات السيئة التي تريد أن تتخلص منها أو الأمنيات التي تطمح وترغب في أن تتحصل عليها، انطرح على عتبة الصمد سبحانه وتعالى. سل الله باسمه الصمد. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فأقصد الله تعالى في كل حوائجك، وحتى تتحصل على حظ من اسم الله الصمد كن مقصدا لحوائج الخلق. حتى ينالك حظ من اسم الله الصمد عليك أن تكون مقصداً لحوائج الخلق. فرج كرب الناس، نفس همومهم، اقض ديونهم، اكشف همومهم، أدخل السرور عليهم، اقض حاجاتهم حتى يقضي الله تعالى حاجاتك، وحتى يكون الله سبحانه وتعالى لك كما كنت لخلقه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: الله الصمد لم يلد، أي لم يتخذ الله سبحانه وتعالى ولدا، ليس له سبحانه وتعالى أبناء ولا بنات. هذه الآية فيها رد على النصارى القائلين بأن المسيح ابن الله، وعلى اليهود الذين قالوا إن عزير ابن الله، وعلى المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. الله تعالى لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت وقيوم لا ينام. كان الله ولم يكن شيء مع الله سبحانه وتعالى. جاءت هذه الآية لتنفي الولادة والمولودية في حق الله سبحانه وتعالى، وقد أكد الله تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه. اسمع إلى هذه الآيات، يقول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، هو المبدع لها، الخالق لها، الموجد لها بلا مثال سابق. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة. وقال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه القضية أيها الأحبة تعتبر من قطعيات الشريعة والعقيدة لدى المسلمين، ومما هو معلوم من دينهم بالضرورة. فيا عجبا للمسلمين حين يفرطون في دينهم وعقيدتهم، يا عجبا لمن يقرؤون هذه السورة ويحفظونها ويحفظونها أبناءهم، ثم يقرون ويسمحون ببناء كنائس ومعابد في أرض الإسلام وجزيرة العرب التي هي حرم الإسلام. يا لبشاعة وفظاعة هذا المنكر العظيم، حين يخصص مكان ويبنى معبد وكنائس لأجل ماذا؟ لأجل أن يشتم الله ويسب الله ويؤذى الله، وينادى في هذه البقع من بقع الإسلام في جزيرة العرب بأن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله، أو يعبد فيه غير الله ويصمد إلى سواه. هل يسمح واحد منا، هل يرضى واحد منا أن يبنى مكان من الأماكن أو مبنى من المباني، هذا المبنى يقصده الناس ليسبوا أباه أو يسبوا أمه أو يسبوا أحد أجداده؟ كلا والله، لا يرضى واحد منا أن يفعل هذا أو أن يفعل هذا. فكيف بالله عليكم يرضى في بلاد الإسلام أن تبنى فيها الكنائس والمعابد ليسب الله ويشتم الله ويؤذى الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأمر آخر يا عباد الله متعلق بذلك، وهو مشاركة بعض أبناء المسلمين في احتفالات النصارى فيما يسمى بأعياد الميلاد أو ما يسمى بالكريسمس، مشاركتهم في عيد ديني نصراني، في تهنئتهم ومباركتهم، في يوم يشتم فيه الله ويدعى أنه ثالث ثلاثة، أو يدعى أن له ابنا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى قال: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر على أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي، ركزوا على هذا اللفظ، لفظ الشتيمة، وأما شتمه إياي فقوله أن لي ولدا فسبحاني لم أتخذ صاحبة ولا ولدا. حين تتأمل يا عبد الله قول الله تعالى في الحديث القدسي كذبني ابن آدم، تجد أن الله تعالى خص ابن آدم في الخطاب فقال كذبني ابن آدم دون سائر الخلق. يا ترى لماذا؟ لماذا خص الله تعالى ابن آدم بالتكذيب والشتم من دون سائر المخلوقات؟ خصه لأنه تجرأ على الله وافترى على الله هذه الفرية العظيمة دون سائر المخلوقات. أما المخلوقات الأخرى فإنها تنتفض وترتعش وترتجف من سماع تلك المقولة النابية والمساس بذات الله القدسية العلية. اسمع إلى خبر المخلوقات وموقفها من ادعاء أن الله تعالى اتخذ ولدا في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا ارتكبتم داهية دهياء وقمتم بجريمة شنعاء لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا موقف المخلوقات السماوات والأرض والجبال من شدة فظاعة وشناعة هذا القول، القول بأن الله اتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يا عباد الله، إن من نافلة القول التي لا تحتاج إلى تأكيد أنه يحرم على المسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم الدينية فضلاً عن أن يشاركهم فيها أو يعينهم على إقامتها ولو كانت هذه الإعانة ببيع ما يستعينون به من طعام أو شراب أو شجرة الميلاد أو لباس أو حلوى إن كانت تباع لأجل هذا المقصد، فهذا البيع دائر بين الكراهة الشديدة والتحريم كما قرره أهل العلم رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فينبغي على المسلم أن يحذر من هذا وأن تكون له توعية لأبنائه ولزملائه ولأصدقائه، لأن المسألة أيها الإخوة مسألة عقيدة، مسألة دين، مسألة تتعلق بالله جل جلاله الذي ارتضيناه ربا، مسألة تتعلق بالإسلام الذي ارتضيناه دينا. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من هذه الفعاليات التي تقام خلال هذه الأيام المقبلة، لا سيما أن هذه الفعاليات فعاليات فيها الشرك وفيها المحرمات من المشروبات والرقص ونحوها. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية،
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقيض من ولاة الأمور من يمنع أمثال هذه الفعاليات التي لا ترضي الله ولا ترضي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرتضيها أهل الإسلام. ثم ختم الله تعالى هذه السورة فقال سبحانه: ولم يكن له كفواً أحد، أي ليس له سبحانه وتعالى جل في علاه مثيل ولا نظير ولا شبيه، ليس له كفوء يكافيه ولا شبيه يشبهه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قلت ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أحمده سبحانه أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سورة الإخلاص سورة عظيمة تحدثت عن صفات الكمال لله تعالى، أثبتت له الأحدية المطلقة المنزهة عن المماثلة في ذاته وصفاته وأفعاله، ردت على المفترين عليه جل وعلا الذين ينسبون إليه الولد والذرية من اليهود والنصارى والمشركين. هذه السورة العظيمة ورد في فضلها الكثير من الأحاديث، وندبت الشريعة إلى قراءتها في أحوال معينة، نشير إلى ذلك باقتضاب. قراءة هذه السورة من فضائل هذه السورة من فضائل من يقرأها أن الله تعالى يبني لقارئها بيتاً في الجنة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتاً في الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن نستكثر يا رسول الله، فقال: الله أكثر وأطيب. قراءة هذه السورة وحبها سبب لنيل محبة الله ولدخول الجنة. في الصحيح أو في عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو شكي إليه رجل كان يصلي بالناس وكان يقرأ في كل ركعة هذه السورة قل هو الله أحد، فشكاه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، هذا الإمام يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة ثم يقرأ بسورة أخرى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لأي شيء تفعل ذلك؟ لماذا تصنع هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني أحب، إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. في رواية: أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذه السورة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء، وأخبر أنه ما تعوذ بمثلها متعوذ، وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأها 3 حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. وقد ذكر العلماء أنها تقرأ في الركعة الثانية من سنة الفجر، وفي ركعة الوتر، وفي أدبار الصلوات، وفي ركعتي الطواف، وفي راتبة المغرب البعدية، وعند النوم، وفي الصباح والمساء. فلنستكثر من قراءة هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، والتي هي تعريف بالله تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. الله